الأمين من إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح 16 من أول الآية 19. كان إنسان غني وكان يلبس الإرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتاة الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس كروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه. فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني اذكر إنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب. وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يكتازون إلينا. فقال: أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي خمسة إخوة، حتى يشهد لهم لكي لا يأتهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال: لا يا أبي إبراهيم، بل إن مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. والمجد لله دائما أبديا آمين. الموضوع بتاع النهاردة حسب البرنامج اللي موضوع هو سؤال: ماذا بعد الموت؟ ماذا بعد الموت؟ في الحقيقة حبايا، يعني أنا استغربت الأول لما الطلب الموضوع دوت في اجتماع شبان، لأنه الشيء اللي معروف أنه عادة الشاب في حمية الشباب وفي محبة الحياة وفي حماس بداية العمر، نادرا بل قلما جدا ما يفكر في الموت. يعني عادة الشاب ما بيفكرش في الموت، بل بالعكس، يمكن لما تتكلم على سيرة الموت قدام شاب ياخد الكلام بعدم يعني اهتمام، يعني باعتبار انه لسه صغير. فخفت لألا يكون الموضوع بالنسبة للشاب لمجرد المعرفة، أهو حاجة يعني غريبة، حاجة مش معروفة، فيعني الواحد عايز يعرف. لا أنكر يا أحبائي خلو المعرفة من الفايدة، بس فايدة المعرفة إنها تتحول إلى سلوك، تتحول إلى حياة، مش مجرد معرفة عقلية. المعرفة العقلية نفعة، ما أقدرش أنكر هذا، لكنها غير كافية لخلاص الإنسان، وإن كانت ضرورية للخلاص، لأن ربنا قال: هلك شعبي بسبب عدم المعرفة. فيعني أرجو في نعمة المسيح أن الموضوع ما يبقاش لمجرد المعرفة، بقدر ما يكون فعلا سبب في وقفة مع حياتنا، وتكون سبب بركة لحياتنا كلنا. وأنا قبليكم سؤال: ماذا بعد الموت؟ سؤال سهل جدا وصعب جدا. سهل جدا لأنه الإجابة عنه ببساطة، الواحد لما يموت هيعرف، مجرد أنه يكتاز الخبرة ديت هيعرف، فبقى الموضوع سهل. لكن صعوبته أنه كل من يكتاز قلعة الموت أو بوابة الموت ما قدرش يرجع ويقول لنا إيه اللي حصل، فظل الموت كقلعة حصينة مرتفعة الأسوار مجهولة بالنسبة للأحياء. فعلا في تساؤلات كثيرة حوالين الموت. الميتين دول فين دلوقتي؟ إيه حالتهم؟ إيه مشاعرهم؟ إيه اهتماماتهم؟ هل حاسين بينا ولا مش حاسين بينا؟ تساؤلات كثيرة، بتدور في ذهن الإنسان حوالين الموت. زي ما قلت لكم لن نجد عنها إجابة كاملة ما لم نجتاز القلعة دي، ومش هنجتازها إلا لما نموت. لكن إحنا هنلف حوالين أسوار الموت مسكين السراج اللي هو مصباح كلمة الله، لأن معلمنا بولس الرسول قال إن السيد المسيح أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. فإحنا من خلال كلمة الله هنحاول نتلمس ضوء لما بعد الموت. أول نقطة حبيت أن أتكلم فيها هي يعني حبيت أسميها كده خواطر حول الموت. لو الإنسان قاعد يتأمل في الموت، الموت يا أحبائي نمرة واحد هو مشكلة ملهاش حل. كثير من مشاكل الإنسان، كثير من المتاعب، الصعاب، علامات الاستفهام اللي بتقابل الإنسان قدر يجد ليها إجابة. كثير من المشاكل قدر يجد ليها حل بالعلم وبالتقدم وبالدراسة. أما الموت فهو المشكلة التي بلا حل. مهما تقدم الإنسان، مهما عرف، لا يمكن يجنب نفسه هذه المشكلة. لابد أن يموت. ودعا للناس أن يموتوا زي ما معلمنا بولس. لكن فيما الموت مشكلة ملهاش حل، في الحقيقة الموت هو حل لكل المشاكل. الموت مشكلة بلا حل، لكن الموت في ذاته حل لكل مشاكل الإنسان. الإنسان اللي بيعاني من مشاكل صحية الخلاص منها بالموت. الإنسان اللي بيعاني من مشاكل اقتصادية، عوز أو احتياج، الخلاص منها بالموت. الإنسان اللي بيعاني من مشاكل اجتماعية، مكانته في وسط الناس ونظرة الناس ليه، كل هذه المشاكل حلها الموت، يخلص من كل دوت. الإنسان اللي بيعاني من ظلم على الأرض هيخلص من الظلم دوت بالموت. فنمرة واحد، الموت مشكلة ليس لها حل، بل هو في ذاته حل لكل المشاكل. أيضا لو تأملنا في الموت هنجد الموت لغز، بمعنى تساؤل بيجي في ذهن الواحد، الشخص هو بيموت بيحس انه بيموت ولا بيحسش؟ ما نعرفش. بيتألم وقت الموت ولا الموت مجرد يعني حاجة كده الإنسان بيعبر عليها عبور؟ هل الموت بياخد وقت ولا هي لحظة الإنسان يبقى مات؟ كل دي التساؤلات يا أحبائي صعب إن احنا نجد عنها إجابة. ما نعرفش بيحس ما بيحسش، بتاخد كتير بتاخد قليل، بيبقى فرحان بيبقى زعلان، ما نعرفش. لكن اللي نعرفه اللي تركه لنا أباء الكنيسة زي ما بنصلي في تحليل الكهنة في صلاة بعد صلاة نص الليل، نصلي نقول لربنا أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت. يبقى إذن في ألام بصورة أو بأخرى، خبرة قالوا هلنا الأباء، سكرات ما قبل الموت وسكرات ما بعد الموت. في ألم بيجتاز الإنسان بصورة أو بأخرى وقت الموت. الخاطر الثالث اللي قال في خاطري وأنا واقف كده قدام القبر قدام الموت هو إن الموت عدو، زي ما عرفه معلمنا بولس الرسول، قال آخر عدو يبطل هو الموت. الإنسان له أعداء كثيرين، ما بقصدش بأعداء بشر، الجسد عدو، العالم عدو، الذات عدو، الشيطان عدو، لنا أعداء كثيرين. لكن آخر عدو يحارب الإنسان هو الموت، آخر عدو يبطل هو الموت. الموت عدو لأنه بقول لكم نمرة واحد، الموت مجهول، وأي شيء مجهول للإنسان مخيف. يعني الإنسان بيخاف الضلمة ليه؟ لأنه مش عارف إيه اللي هيواجهه في الضلمة. بخاف من بكرة ليه؟ لأنه مش عارف إيه اللي هيحصل بكرة. فتملي المجهول مخيف، فلأن الموت مجهول ما نعرفش إيه اللي بيحصل فيه، فمن هنا بقى الموت عدو. أيضا الموت عدو لأنه زي ما العدو بيباغت عدوه في معاد الحرب، مثلا في دولتين بيتحاربوا، أساس الحرب إيه؟ المباغتة. انه مفيش واحد يحدد الميعاد اللي هيهاجم فيه على العدو بتاعه، لالا العدو الاخر او الطرف الاخر ياخد الحذر بتاعه. فالموت عدو لانه بيباغت الانسان كلص ياتي في الليل. طبعا انا لا انكر انه قلص بالنسبه للاشرار، بس انا بتامل عموما يعني خواطر حول الموت. لكن بالنسبه للانسان البار الموت لا يباغته قلص، لكن كتوضيح لمعنى الايه ان الموت عدو انه بيباغت الانسان. ما اعرفش حموت فين، ما اعرفش حموت امتى، ما اعرفش ظواهر هتحصل قبل الموت. يعني لو الموت تملي مقرون بالمرض اول ما مرض بس خلاص قربت الحكايه، لا مش بالضروره. لسه الاسبوع اللي فات هنا اللي قبليه قبل ما يبتدي الصوم كان في اكليل هنا في الكنيسه، انا تعجبت لما سمعت القصه دي، او مش تعجبت يعني حسيت مقوس بيدق الله لكل نفس فينا. الرهيم قال في سفر صموئيل: ها انا صانع امر في اسرائيل كل من يسمع به تطن اذنيه. يعني هعمل حاجه تخلي الواحد لما يسمعها يتصور، يعني ده التعبير. يعني انسان كان حاضر الاكليل بتاعه هنا هو العريس، وابونا صلى له صلاه الاكليل ويدوبك طلع من الباب سلم على المعازيب، العربيه كانت مستنيه بره في الشارع، ركب جنب عروسته، اول ما دخل العربيه راح ميل راسه وانتقل. يعني مش غريبه، بس انا كنت اول مره اسمعها، يعني ما سمعتش قصص بهذه الصوره. انسان يوم فرحه يوم عرسه. طب ده يعني انا اعتقد ان مثل هذا الانسان كان يمني نفسه بحياه وبسعاده وبعشره زوجيه. يعني ما اعتقدش، طبعا انا مش بدينه، بس انا بتصور انه اخر حاجه كان بيفكر فيها الموت. انا يوم الفرح بتاعي فكر في الموت؟ عدوك. يعني يكفي ان هو حول الفرح لحزن، يكفي ان هو باغت الانسان في وقت لا يتوقعه الانسان خالص، باغته الموت. عدو، عدو لانه بيفصلنا عن احبائنا. طبعا لا انكر ايضا الصله ما بيننا وما بين الروحيين، بس انا بتكلم على نظره عامه للموت. انسان انا كنت بتعامل معاه، كنت بكلمه بيكلمني، بتلامس معاه بيتلامس معايا، سهل ان انا اقابله، سهل ان انا احاوره، سهل ان انا اسمع صوته واسمع رايه. إذ فجأة الإنسان ده يؤخذ مني، عدو بيحرم الأحباء، بيفرق الأحباء عن بعضه. أيضا هو عدو لأن الموت فيه صراع، الموت فيه صراع. لحظة الموت يا أحبائي يعني مما لا شك فيه من خبرة الأباء وما كتبوه وما سلمته إلينا الكنيسة، لحظة الموت لحظة صراع. أولا يكفي أنه أبائنا علمونا أن في صلاة الأجبية بنصلي في القطعة الثالثة نطلب أمنا العذراء، نقول لها: عند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي. النفس هنا بمعنى الروح، يعني ممكن لفظ النفس، الإنسان عبارة عن ثلاث عناصر: نفس وجسد وروح. لكن في مرات كثيرة يرد في الكتاب المقدس لفظ النفس ويبقى المقصود بالروح، فبنقول لها: عند مفارقة نفسي لي روحي من جسدي احضري عندي، ولمؤامرات الأعداء اهزمي. يبقى في أعداء بيعملوا مؤامرات وبنقول لها: يا أمي عذرة تعالي اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي. ليه؟ لألا يبتلعوا نفسي. يبقى مين الأعداء دول؟ الشياطين. كن أباء الكنيسة يا أحبائي حطوا لنا هذه القطعة في الأجبية، فهم على يقين كامل أنه فعلا في هذه الأوقات بتجتمع قوات الظلمة تريد أن تقتنس هذه النفس، فصراع حرب في اللحظة دي. من 10 أيام كان في أحد الشبان، كان هو في كلية التجارة، ربنا ينيح نفسه، كان انتقل بمرض الكانسر. أحد زملائه كان بيحكي لي، فكان خايف، فبيحكي لهم انه ظهرت له ماما العذراء، فبتقول له: مالك؟ قال لها: انا خايف من الموت. قالت له: ما تخافش، انا حاجي احضر. تأكيد يا احبائي لما علمهن أبائنا إنه فعلا لحظة الموت حضور العدرة ده له عمل كبار. ليه؟ لأنه في حرب، في صراع. أيضا يسند هذا ويأكده في قديس في الكديسة اسمه ثيوفان الناسك، كان أبونا بشوي كامل كان ترجم الكتابات بتاعته في 4 كتب لغاية قريب كنت شايفهم في سبورتنج، معرفش يعني خلص طبعتهم ولا بيطبعوهم تاني. 4 كتب يا أحبائي صغيرة كده كتيبات، لكنها من بصدق يعني من أروع ما قرأت. يعني أنا كنت كان نفسي أخلي الموضوع بتاع النهاردة هي ملخص لما قاله ثيوفان الناسك. لما جاء عند الموت قال كلمة يا أحبائي، قال إن كل خبرة الإنسان الروحية هي زاد له في لحظة الموت. كل خبرة الإنسان الروحية، كل قوة إيمان، كل قوة رجاء، كل خبرة في الحياة مع القديسين، كل تمسك بوعود الله، كل طول أنايا تجلد بها الإنسان بنعمة المسيح، كل هذه الخبرات قال ثيوفان الناسك هي لتعين الإنسان في لحظة موته. 4 كتب لطاف جدا أحبائي، يا ريت يبقوا الشبان يجيبوهم لو متوفرين ويبقوا في متناول إيدينا. قال الشيطان في الوقت دوت بيجي علشان ياخد النفس يحاول يشككها في إيمانها، مفيش أبدية، مفيش سماء، مفيش خلاص، يحاول يخليها تفقد الرجاء. أنت نسيت، أنت عملت وسويت. طبعا وفي المقابل عمل نعمة الله وعمل الروح القدس على قد الإنسان بقى ما بيبقى متمسك بالإيمان وبيحيا حياة قوية على قد ما الخبرات الإيمانية بتاعته ووعود الله اللي هو متمسك بيها في حياته على قد ما بتعينه في اجتياز لحظة الموت. عشان على آخر لحظة يعني بيكرس كل طاقته طول حياته الإنسان، عشان بيحارب دي بقى اللحظة الأخيرة علشان الإنسان يفقد إيمانه، يجدف، يفقد رجاه. يبقى ده يؤكد يا أحبائي أنه لحظة الموت لحظة صراع، مش من فراغ يا أحبائي أبائنا رسخوا في داخلنا. دي مش بس كنيستنا القبطية، دي الكنيسة الأرثوذكسية عموما. حتى كتاب الصلوات بتاع الكنيسة الروسية فيها مثل هذه الطلبة. وأتذكر قصة شاب روسي كان انتقل، ورغم ان كانت يعني حياته ضعيفة لكن من الصغر كانت التيتا بتاعته معلماه قوة العذراء مريم. لكن احنا هنا التعبير اللي احنا اول ما نيجي نذكر ماما العذراء نقول يا عذراء، التعبير اللي يذكر في روسيا يا والدة الاله، ده التعبير الدارج لما يكلموا ماما العذراء. فدي رسخت فيه وهو صغير من التيتا بتاعته، فشاف لحظة الموت، شاف نفسه بيموت، وجات قوات شريرة علشان تقتنصه رغم ان هو كان يحيا في شيء من الإلحاد الفكري، لكن اللي كان راسخ جواه فصرخ يا والدة الإله. حكى في خبراته بعد ما رجع تاني للحياة، كانت خبرة ربنا سمح انه يكتزها، حضرت أمنا العذراء وبعدت عنه قوات الظلمة ديت. فالموت عدو. أيضا خاطر آخر خطر في خاطري وأنا بتأمل في الموت، إن الموت ثمرة الخطية. ما كانش في تدبير الله طبعا بسبب علم عارف، لكن ما كانش في فكرة الله أن الإنسان يموت من جهة مشيئته، من جهة أرادته ربنا ما كانش عايز الإنسان يموت، ولذلك حذره من الخطية. قال يوم ما هتاكل من هذه الشجرة موتا تموت. وزي ما قال ذهبي الفم إن الله يحذر لأنه لا يريد أن يعاقب. لو هو عايز يعاقب الإنسان بالموت يسيبه يأكل ويموته، لا ده هو حذره، قال له هتاكل من الشجرة دي يوم ما هتاكل منها هتموت. وفعلا أول ما أكل منها أبونا آدم مات طبعا أدبيا ومات روحيا، وفيما بعد مات جسدية. طب ايه الموت ده؟ ثمرة الخطية، لانه اجرة الخطية موت. ايضا يا احبائي خاطر اخر خطر في ذاكرتي من جهة الموت، ان الموت عبور.
في الحقيقة ما فيش حاجة اسمها موت. موت يعني فناء، موت يعني عدم، موت يعني اضمحلال تلاشي. لا لا لا، ما فيش، ما دي مش موجود. احنا لا بنتلاشى ولا بنتحول الى عدم او فناء، انما الموت هو عبور، بننتقل من عالم لعالم اخر، عالم لا يمكن ان احنا ندركه بالحواس. شبهها احد اباء الكنيسة المعاصرين، قال انتقال من حياة لحياة او من عالم لعالم شبهها بالضبط زي الجنين. الجنين في رحم امه بيحيا في عالم ما فيش ضوضاء، ما فيش ضوء، يعني العالم اللي بيحيا فيه الجنين في بطن الام. اول ما يخرج من هذا العالم الى عالم اخر الحياة، يبتدي يقع تحت تأثير الضغط الجوي والأشعة الكونية. دي ما كانتش موجودة، هو بطن امه ما فيش ضغط جوي واقع عليه، ما فيش أشعة. فاول ما بيطلع للعالم دوت والحاجات دي بتصيبه يروح مصرخ. ليه؟ لانه انتقل لمظاهر حياه مختلفه عن اللي كان هو فيها. قال هكذا الموت، احنا بنحيا في هذا العالم، الموت هو خروج من عنق الحياه الى رحب الابديه. فبرضو الخروج دوت في مؤثرات جديده لا ندركها احنا النهارده بالجسد، هي دية اللي عبروا عنها الآباء بسكرات الموت أو حشرجة الموت. زي بالضبط الطفل لما بينزل لعالم آخر بيصرخ يبكي. فالموت ما فيش موت، ما فيش فناء، لكن هو جسر كبري انتقال من عالم إلى عالم آخر. دي بعض الخواطر. طبعا الموت يعني فيه دروس كثيرة وفيه مواعظ كثيرة. أتذكر مرة أحد الوعاظ كان بيوعظ ودخلت جنازة فسكت، قالوا له ما توعظ كمل الوعظة بتاعتك. قال لهم كيف أعظ في حضور ملك رئيس الوعاظ؟ قالوا له إيه ده، وفي واحد في اللي قاعدين دول يعني بيوعظ أكتر منك، مشهور عنك؟ فشاور على الميت وقال ده هو إيه، ملك الوعاظ. الإنسان يا أحباء اللي لا يتعظ من منظر الموت، صدقوني ما فيش كلمات تأثر فيه. عشان كده بصدق يعني أقول لكم خبرة بسيطة، يعني مش خبرة يعني ولا حاجة، في الجنازات بأشعر أنه يعني ربنا بيدي كلمة بقوة، لأنه فعلا بتكون القلوب مهيئة أمام جلال الموت. القلب بيخشع مهما كان الإنسان، لكن المشكلة أن الإنسان بينسى. فالموت هو أكبر مؤثر، والذي لا يتأثر بالموت لن تؤثر فيه كلمات. الآن بابولا اللي غير حياته منظر جنازة، لكنه الحلو في الآن بابولا أنه هو استمر في هذا التأثير، مش مجرد كان تأثير وقتي ونساه. فبقول يعني الكلام عن الموت كلام كتير، لكن دي بعض الخواطر من جهة الموت. طيب النقطة الثانية، عايز أخد رحلة كتابية بآيات الكتاب المقدس من الموت للحياة. في حقائق إحنا عارفينها، لكن أعتقد محتاجين إن إحنا نسندها بآيات من الكتاب المقدس عشان تكون حقيقة كتابية رسخة في فكرنا. أول حقيقة إن الإنسان عبارة عن جسد وروحاني، حتى جاوز الوقت النفس عشان أنا مش بتكلم عن الإنسان، أنا بتكلم عن الموت. الجسد ده العنصر الترابي، جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض. طب العنصر الروحي، العنصر السامي، نفخ في أنفه نسمة حياة، أدي الروح، نفخ ربنا في الإنسان، في نفخة من الله، دي في كل البني آدمين، النفخة دي اسمها الروح الإنسانية. فصار آدم نفسا حية، دي النفس مش موضوعنا دلوقتي. يبقى الإنسان المكونين الأساسيين فيه الجسد والروح. روح الإنسان، نحن نؤمن أن روح الإنسان خالد، روح الإنسان لا تفنى، لا تتلاشى، لا تتبدد، لا تصل إلى عدم. ليه؟ لأن الروح دي من الله، والله أنا مش عايز أقول خالد، لكن الله أبدي. الإنسان هو اللي خالد، لأنه الأبدية مش في طبعه، لكن وهب له الاستمرارية فأعطي له الخلود. لكن الله طبيعته الإنسان ده مخلوق على صورة الله ومثاله، فلأن الله أبدي ملهوش نهاية فخلق الإنسان للخلود. ودي اللي احنا بقى بنصليها في القداس البسيلي، ودي متاخدة من سفر ابن سيراخ، نقول يا الله العظيم الأبدي، دي سفر أرمية، بقيت صلاة الصلح البسيلي، الذي جبل الإنسان، احنا نصلي نقول على غير فساد في اليوناني سفر ابن سيراخ، الذي جبل الإنسان للخلود. الفساد يعني عدم الموت، جبله على غير فساد يعني عدم موت، لخلود. فنحن نؤمن أن الروح الإنسانية خالدة لأنها نفخة من الله، لأنها الإنسان مخلوق على صورة الله من جهة الروح، فبالتالي الروح لا تموت. علشان كده في سفر العدد الإصحاح 16 يقول إله ربنا أرواح، إله أرواح جميع البشر. وطبعا احنا عارفين ان إلهنا إله أحياء وليس إله أموات. طب إن كان هو إله أرواح جميع البشر اللي عايشين واللي ماتوا، يبقى الأرواح ديت حية، يبقى الروح لا تفنى، الروح خالدة. بالموت تنفصل الروح عن الجسد، وده اللي قاله سفر الجامعة الإصحاح 12 الآية 7، قال فيرجع التراب إلى الأرض كما كان الجسد، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها، نفخ في أنفه نسمة حياة. يبقى الموت الجسد يرجع للتراب، والروح ترجع لله الذي أعطاها. بس كلمة ترجع إلى الله مش معناها أن الروح الإنسانية تطلع كده وتستقر على العرش الإلهي، يعني حيث الله في جلاله، لا مش مقصود أنها تطلع، يعني تطلع تقعد فوق يعني، لا، لكن مقصود أنها ترجع لله يعني لا تفنى، مقصود أنها ترجع لربنا يعني لا تفنى، الروح خالدة زي ما قلنا. طيب لما بيموت الإنسان قلنا الروح تنفصل عن الجسد والروح تطلع لربنا يعني لا تفنى لا تزول. طيب الجسد يوضع في التراب، علشان كده قال سفر أيوب يسلم الروح كل بشر جميعا، كل إنسان يسلم الروح بتاعته لربنا، ويعود الإنسان إلى التراب. يبقى الموت تنفصل الروح عن الجسد والروح تطلع لربنا، طب الجسد يرجع للتراب. طب الروح تروح فين؟ في سكتين، يا إما تروح للفردوس، هنشوف بالتفصيل زي ما قال السيد المسيح للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس، أو تنزل للجحيم زي ما قال القديس بطرس السيد المسيح بعد الصليب، ذهب فكرز للأرواح التي في السجن في الجحيم. يبقى الإنسان نفسه وروح، الموت تنفصل النفس عن الروح. طبعا دي حقائق احنا عارفينها، بس أنا كان يهمني أن أنا أحط الشواهد الكتابية بتاعتها. الجسد بيرجع للتراب، الروح ليها سكتين، يتروح الفردوس يتروح الجحيم، تظل الروح هناك حتى يوم الدينونة العامة في مجيء المسيح الثاني. في مجيء المسيح الثاني يبوق الملائكة، انجيل القديس متى الإصحاح 24، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت. يحصل ايه؟ الأرواح ترجع تاني تستقر في الجسد، وده اللي قاله حسقيال في الإصحاح 37، شاف مجموعة عظام قال ربنا ها أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون. العظم اللي ميت دوت، الجسد اللي تحول لتراب، ربنا يدخل فيه الروح مرة تاني. طيب الجسد ده يرجع ازاي؟ ربنا اللي أوجد الجسد من العدم قادر ان يرجع. الجسد ممكن يكون جزء من جسد راح تحول لتراب، او تحول لسمكة، ولا تحول لدخل في جسم حيوان او في الشجرة. بديع الله يا احبائي انه في جسم الانسان كل جزء في جسم الانسان لا يتشابه في الانسان مع انسان اخر. يعني ابسط حاجة بصمة الايد ما فيش اتنين زي بعض، الشعر بتاع الراس، بصمة الصوت، النهاردة بقوا بيعملوا في البنوك برا بصمة صوت، ليه؟ لأنه قالوا ما فيش بصمة صوتين زي بعض، فإذا كان الشعر مختلف والبصمة مختلفة والصوت مختلف، فبقى كل جزء في كيان الإنسان مختلف عن الآخر، فالله قادر أن يجمع هذه الأجزاء مرة أخرى. طيب في مجيء المسيح الثاني في ناس ميتين وفي ناس أحياء. الناس الأموات يقوموا الأول، قال معلمنا بولس الرسول في تسالونيك الأولى 4، والأموات في المسيح يقومون أولا. يعني قبل مجيء المسيح في ناس ميتين أبرار وفي ناس أشرار وفي ناس أحياء على الأرض. في مجيء المسيح الثاني هيبعت الملائكة فكل في القبور يقوم. طب مين اللي هيقوم الأول؟ الأموات في المسيح يقومون أولا. طيب الأبرار اللي موجودين على الأرض في لحظة مجيء المسيح تتغير أجسادهم زي ما قال بولس في كورنثوس، في لحظة في طرفة عين. طب لما تتغير الأجساد يحصل إيه؟ كمل بولس في تسالونيك الأولى 4، ثم نحن الأحياء الباقين الناس اللي هيبقوا عايشين في لحظة مجيء ربنا سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء. بص المنظر تاني، اللي مات جسد رجع للتراب والنفس راحت الفردوس راحت الجحيم لغاية لحظة مجيء المسيح التاني. بوق ميخائيل تيجي الأرواح تدخل تلبس في الأجساد دي مرة تاني للميتين. الأموات في المسيح المؤمنين يقوموا الأول. طب يقوموا إيه؟ يعملوا إيه؟ هيجوا مع المسيح على السحاب، يأتي مع ربوات ملائكة وجميع القديسين معه. طيب دول جايين على السحب. طب والأبرار اللي عايشين على الأرض اللي لسه أحياء في لحظة جسمهم يتغير، ياخدوا الجسد الممجد دوت ويختطفوا في الهواء لملاقاة الرب في السحب. طيب والأشرار قاعدين بقى على الأرض، ينزل المسيح للدينونة يبتدي يفصل ما بين الأبرار والأشرار. الأشرار يذهبوا إلى العذاب الأبدي في جهنم النار زي ما قال في متى 25، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي. طب والأبرار؟ والأبرار إلى حياة أبدية. دي الرحلة من خلقة الإنسان لموته حتى مجيء المسيح الثاني حتى الأبدية. يبقى النقطة الأولى اتكلمنا في خواطر حول الموت، النقطة الثانية مشينا في رحلة كتابية من الموت إلى الحياة، النقطة الثالثة حالة الروح بعد الموت. خلاص ادينا عرفنا ان الجسد بيروح في التراب ويرجع للتراب، طب الروح ايه حالها؟ موجودة فين؟ بتعمل ايه؟ ايه اللي بتجتازه الروح ديت؟ اولا الروح تظل في حال حياة، الروح لا بتنام ولا بتموت. الادفانتست وشهود يهوى يقول ان الانسان لما يموت الروح تبقى في حالة نوم، يعني منعزلة تماما عن كل العوالم التي حولها، عالم الروحيات وعالم الأرضيات، تكون كأنها نايمة. لا الكلام ده مش صح. أما للروح بعد الموت، الروح بتظل في حال حياة، والبرهان على كده من الكتاب المقدس سفر صموئيل الأول الإصحاح 28. صموئيل كان مات وشاور راح للست العرافة وأحضرت روح صموئيل. الأباء قالوا رأيين، قالوا إن هي مالهاش سلطان إنها تحضر روح صموئيل لأن أرواح الأباء خاضعة للأنبياء، لكن ربنا سمح إن روح صموئيل تيجي، لكن مش بقوة الست العرافة لكن بسلطان من الله. البعض قالوا إن هي جابت روح صموئيل. في كلتا الحالتين، مش قضيتنا بقى دلوقتي إن احنا نبحث في أمر صموئيل، لكن في كلتا الحالتين صموئيل اللي مات ده ظهر ووبخ شاول. قال طب ده صموئيل كان ميت بقاله فترة. قال لك لا، هو مات بس الروح لا تزال حية، لا تموت، لا تنام، لا تفنى. البرهان الثاني من الكتاب المقدس ان الارواح تظل حية، موسى النبي مات قبل المسيح ب 1500 سنة. طيب على جبل التجلي موسى الميت ظهر وتكلم، يبقى إذن الروح لا تموت، الروح تظل حية. الكلام ده اتاكده كتير من اباء الكنيسه. طبعا هو الكتاب المقدس مأكده، قديس اثناسيوس وقديس اغسطينوس وقديس كيريلوس عمود الدين والعلامه ترتليان والعلامه اوريجانوس، ان الروح بعد الموت تظل في حال حياه لا تموت. طيب حالها ايه؟ تفرح وتحزن وتتالم وتستريح وتتكلم وتفكر وتحاور، حيه لغايه يوم الدينونه. طب اللي هيفرق بعد الدينونة، ستظل الروح تفرح لكن ما فيش حزن، تتمجد لكن ما فيش ألم، تتحاور إنجاز أقول لكن ما فيش هتبقى علامات استفهام، لكن أنا بقول هي بس بتفرح وتحزن ده لغاية يوم الدينونة. ممكن تتألم، أرواح الأبرار متألمة بتجتاز ألام، لما بتجتاز الكنيسة ألم بيتألموا معنا، ده امتى ده؟ ده لغاية يوم الدينونة. لكن بعد الدينونة لما ندخل بقى للأبدية السعيدة لما فيش ألم بقى خلاص. كان بكلم على الأرواح دلوقتي، أرواح اللي انتقلوا. يبقى إذن الروح بعد الموت يا أحبائي بتحتفظ بمعرفتها، كانت ليها معرفة في الأرض، المعرفة بتظل موجودة، بتحتفظ بعواطفها، كان في رباطات عاطفية بتربطها بناس بتظل على هذه الرباطات، بتحتفظ بذاكرتها، كان يعرف على الأرض فلان ويعرف أحداث ويعرف أشخاص ويعرف أماكن، أظل كل ده في ذاكرة الروح، لأن الروح الإنسانية عاقلة مخلوقة على صورة ربنا. أنا في الجسد بفكر بالإيه؟ بالمخ. طب الجسد ده رجع للتراب. طب الروح، الروح في ذاتها عاقلة، الروح مش محتاجة مخ مايند يعني علشان تفكر بيه، لا دي هي في ذاتها. فبقت الروح الحية ديت ليها معرفة، ليها عواطف، ليها ذاكرة بتتذكر، ليها ميول واتجاهات، ليها أعمال تظل الروح تعملها حتى بعد رجوع الجسد للتراب. طب نشوف اللي يبرهن على كل هذا الجزء اللي أنا قريته في لوقا 16، مثل الغني ولعازر. الغني بعد ما مات شاف أبونا إبراهيم وعرف يا أبي إبراهيم، روح حية وتعرف. شاف لعازر وعرف إن ده لعازر اللي كان بيقعد عند الباب عندي، اللي كان جسمه مليان قروح، اللي كانت الكلاب بتلحس بروح. يبقى إذن الروح تظل على معرفتها، تظل على ذاكرتها، فاكر ده اسمه لعازر وفاكر اسمه، أيضا فاكر إن عنده إخوات. قال لأبونا إبراهيم ابعت لعازر ليه 7 إخوة. يبقى لازالت الروح تعي، تتذكر، تعرف، لازالت الرباطات العاطفية اللي بتربطها بالناس اللي في الأرض لازالت موجودة. وده أنا بكلمك عن روح إيه؟ روح شريرة. الراجل الغني إنسان شرير، أيضا له إدراك وله عقل ويفكر ويجادل. قال لإبراهيم إيه؟ هو فكر، أنا مت، طبعا يدرك ان هو مات وانا موجود في مكان عذاب ولي اخواتي على الارض، فكر. طب ايه الحل؟ قال لابونا ابراهيم ابعت لعازر. ليه؟ قال له عشان ليا 7 إخوة على الارض، لعازر يحذرهم لئلا ياتوا الى موضع العذاب هذا. يبقى الروح بتحس اهو بيتعذب، اني معذب في هذا اللهيب زي ما قال لابونا ابراهيم. يبقى الروح حاسه وفكرت. ابونا ابراهيم رد عليه قال له عندهم موسى والأنبياء، مش يسكت. يقول له لا يا أبي إبراهيم، لا يا أبي، ده بيجادل وبيفكر، يقول لا أصلا أنت مش واخد بالك إبراهيم، هم عندهم موسى والأنبياء بس لو أملهم واحد من الأموات هيصدقهم. يبقى إذن الروح بتحاور وبتجادل وبتفكر وبتحاول تقنع أبونا إبراهيم. الروح حي. أيضا الروح بعد الموت يا أحبائي مش فقط هي في حال حياة، هي أيضا في حال إدراك ومعرفة وذاكرة وعواطف. أيضا الأرواح بتتقابل معا وتتحاور بعد الموت، الأرواح يقابلوا بعضيهم. واللي شفناها فين؟ في حادثة التجلي، موسى وإيليا. قريت النهاردة قبل ما أجي رؤية للقديس أثناسيوس، طبعا ما نقدرش نجزم إن كانت هي رؤية حقيقية ولا حاجة موضوعة في التراث ما نقدرش نجزم فما نقدرش ناخدها كعقيدة، لكن قريت من ضمن ما قريت في هذه الرؤية ان هو صعد للفردوس وشاف في الفردوس إيليا وأخنوخ. طبعا احنا في تعليم الكنيسة نعلم انه إيليا وأخنوخ لم يموتا لكن نقل أحياء. أخنوخ لم يوجد لأن الله أخذه، إيليا ارتفع في مركبة من نار. طب فين هم كنسيا أو كتابيا أو بتعليم أبائنا؟ ما نعرفش هم فين، هم اختطفوا فين، في موجودين فين دلوقتي ما نعرفش. إن يعني من الرؤية بتاعت أثناسيوس يبقى هم موجودين في الفردوس على إن يركعوا تاني في فترة ضد المسيح، لأن وضع للناس أن يموتوا مرة ضد المسيح هيصنع حرب معهم ويقتلهم. طيب يبقى ادي روح موسى وادي روح إيليا اتقابلوا هما الاثنين على جبل التجلي، يبقى اذا الارواح ممكن ايه، ممكن تتقابل وتحاوروا مع بعضيهم. تكلما معه عن خروجه العتيد ان يكملوا في اورشليم، يعني دار حوار ما بين الارواح. طبعا السيد المسيح بالجسد، حادثه التجلي حصلت في تجسد السيد المسيح، لكن روح موسى وإيليا تقابلوا وتكلموا مع بعض وتكلموا عن المسيح. ده اللي أكتر من كده إنه القصة التجلي كشفت لينا إن الأرواح دي تتابع ما يحدث على الأرض. موسى وإيليا شايفين التجسد وشايفين المسيح وعرفوا إنه هو دوت المسيح الموعود به، فبيتكلموا معاه عن الخلاص بتاعه، وبإذن الأرواح بتتقابل وتتحاور بل بتتابع أحداث الأرض. عشان كده شفنا مثلا في سفر الرؤية رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله من أجل شهادة يسوع المسيح، فبيقولوا له إيه؟ حتى متى أيها السيد الرب القدوس لا تقضي وتنتقم لدماؤنا من الساكنين على الأرض؟ يعني متابعين اللي بيحصل في الأرض يقولوا أنت هتفضل ساكت لغاية أمتى على المظالم اللي بتحصل ديت؟ بإذن الأرواح بتتقابل بتتحدث بتتابع أحداث الأرض. أيضا الأرواح بعد خروجها من الجسد ليست فقط هي في حال حياة، ليست فقط في إدراك وفي معرفة وفي عاطفة وفي ذاكرة، ليست فقط تتقابل وتتحاور وتتابع أحداث الأرض. يعني إنسان انتقل، طب هو شايف أسرته ولا شايف أحبائه؟ متابع أخبارهم؟ شايف وعارف اللي بيكتزوه أهله سواء كانوا من الأبرار أو سواء كانوا من الأشرار، الصلة لازالت موجودة، المعرفة لازالت موجودة، الربطة العاطفية لازالت موجودة. ده اللي ألز من هذا إن الروح بعد ما بتخرج من الجسد بتظل تؤدي رسالتها كما كانت في الحياة، بل بصورة أسمى مما كانت فيه. الروح الإنسانية نشيطة عاملة ليست خاملة، روح مخلوقة على صورة الله ومثاله، فالروح الإنسانية لا تتوقف عن العمل وعن الخدمة. الناس اللي على الأرض كان ليهم خدمة، لما بيطلعوا في السماء بيكملوا نفس الخدمة بتاعتهم بل بصورة أقوى. ليه؟ لأنه هو لما كان في الجسد كان بيخدم أي كانت نوع الخدمة، حتى لو بيخدم أسرته، وكانت الخدمة دي محددة بحدود الجسد الضعيف، بطاقة الجسد، بإمكانيات الجسد، بيخدم على قد جسده وعلى قد طاقته. طيب لما خرج من الجسد العاطفة موجودة والربطة موجودة والانشغال موجود والتفكير في زويه موجودين والخدمة موجودة، بس بصورة أقوى بما يفوق مال الروح عما للجسد، إمكانيات أكتر. والبرهان الغني لما مات، وده راجل شرير، لازال مهتم بإخواته وبيفكر في إخواته وبيبحث عن خلاصهم، بس روح مقيدة ما تقدرش تتحرك براحتها لأنه ده شرير. لكن هنشوف الأرواح البرة لها إمكانية للتحرك بإذن من المسيح. فهو كل اللي قدر يعمله ان يقول لابونا ابراهيم، قال له عندي اخواتي في الارض، بعت لهم لعازر. بيحب اخواته وبيبحث عن خلاص اخواته، بس هو مش قادر يروح، فقال له ابعت مين؟ ابعت لعازر. طب اذا كانت روح باره والمسيح مديها صلاحيات زي ما هنشوف دلوقتي، يبقى يقدر هو ينزل يعمل من اجل خلاص اخواته. يبقى الروح بتستمر في تاديه الرساله بتاعتها. اذا كان هو في الجسد كان بيخدم رغم مشغوليات الجسد ورغم كسل الجسد ورغم مشغوليات الحياه، وكان بيخدم. طب امال لما يخلع الجسد وما بقاش فيه مشغوليات وما بقاش فيه جسد محدود ولا جسد بيكسل، ما بقتش فيه حروب زي ما كان هو في الارض، طيب بالتاكيد الخدمه بتاعته مش تتوقف، الخدمه بتاعته هتزيد. اجيب لك الشاهد من الكتاب المقدس وبعد كده اعتقد من الحياه، يعني الشواهد كثيره في عمل القديسين. من الكتاب المقدس في سفر مكابين الثاني الاصحاح 15 يقول ان يهوذا المكابي شاف رؤيا وراح يقصها على الشعب، فتعز الشعب جدا. ايه الرؤيا اللي هو شافها؟ شاف أدونية، ده كان رئيس كهنه كان مات في اسرائيل، شاف واقف يصلي من اجل الشعب. هو كان رئيس كهنه في الارض وكانت شغلته يصلي من اجل الكنيسه. طب النهارده بعد ما طلع في السماء او في الفردوس، يعني مش عايز اسبق، او لسه في الجحيم، مش عايز اسبق بالذات عشان تبقى الالفاظ دقيقه يعني، بس بعد ما انتقل دلوقتي، خلينا لسه احنا مش عارفين هو فين، بعد ما انتقل لازال بيأدي نفس الرساله بتاعته. واقف ايه؟ واقف بيصلي من اجل الشعب. وهو بيصلي لقى شيخ وقور، القصه دي موجوده في مكابين الثاني 15، جاله. فيهوذا لما شاف الشيخ الوقور ده بيسال أدونية، بيقول له مين دوت؟ قال له ده أرميا النبي العظيم، انه يكثر من الصلوات لشعبه إسرائيل. يبقى لازال رئيس الكهنة بيواصل عمله، صلى من أجل الشعب. لازال أرميا النبي، ده بعد الموت، مكابين ده فترة ما بين العهدين بعد الرجوع من السبي، أرميا ده كان أيام السبي مات خلاص. ده اللي أكتر من كده، إن أرميا إدى يهوذا سيف وقال له بالسيف ده تغلب أعداء إسرائيل. طبعا هو بقى مش قام من الرؤية ماسك سيف في إيديه، لكن شعر إنه في قوة بتؤازره. ودي نفس القصة اللي حصلت مع القديس أبو سيفين لما ظهر له مثلا ميخائيل، هو رجل جندي فمعه سيف، فميخائيل راح مديله سيف تاني. وده السبب إن إحنا بنرسم أبو سيفين بسيفين وبنسميه أبو سيفين، سيف بتاعه وسيف خده من الملاك ميخائيل. يبقى إذن ده يؤكد يا أحبائي إنه الروح بتستمر في العمل بتاعها، في الخدمة بتاعتها بعد الموت. أيضا نفس الأمر نجده مؤكد في سفر أخبار الثاني الإصحاح 21، إيليا النبي كان مات، ورغم هذا أرسل رسالة توبيخ شديدة جدا ليهورام ملك يهوذا. مش كون ان هو مات يعني خلاص الخدمة بتاعته توقفت، لا، ده بيكمل في نفس الخدمة اللي كان بيخدم فيه. طبعا بالنسبة بقى لحياة القديسين احبائي، انا اعتقد مش محتاجة بقى ان احنا نقعد نحكي خدمة امنا العذراء لغاية دلوقتي. اكم من نفوس، اكم من نفوس يا احبائي، وخصوصا في وسط غير المؤمنين، وخصوصا في وسط غير المؤمنين. مرة واحدة من الشابات جاية تحكي لي عن إنسانة غير مسيحية شافت رؤية وظهرت لها العذراء مريم وبتشجعها على إنها تبحث عن الحق، وبدون ما حد يكلم هذه الفتاة بدت من على النت تجيب الكتاب المقدس وتقرأ، وبتصر إنها تبحث عن من يعمدها بدون ما حد يكلمها، فقط من خدمة ومن العذراء. وقصص كتير 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 عمل، طبعا يعني مش محتاجة أحبائي ان احنا نقعد نحكي عن أمنا العذراء وعن ماري جرجس وعن ماري مرقس. عملهم حتى بعد انتقالهم لازالوا بيكملوا الخدمة بتاعتهم. أبونا في شوي قصصه أظن مش بعيدة عن أذهاننا يا أحبائي، يعني يكفي مثلا اللي تحضر لذاكرتي واحدة بنت كانت أيام أبونا بشوي كانت بتعترف عنده وكانت مشيت كده مع شاب ولخبطت وأبونا احتضنها وربطها بالمسيح ورجعت عن الطريق دوت. بعد ما انتقل أبونا بشوي رجعت البنت دي تاني لسكة الخطية ديت. فظهر لها أبونا بشوي في حلم، وهذا ليس حلم من وحي البنات الأفكار الإنسان في نومه لكن رؤية، ولطشها بالألم، قال أنا شلتلك ما تمشيش مع الولد ده تاني، وقامت باكية ولم تعد إلى هذا الطريق مرة أخرى. بيكمل خدمته ده إذا كان هو في الجسد وفي محدودية الجسد وفي ضعف الجسد وكانت له هذه الخدمة الكبارة. يبقى بعد واحد زبونا في شيء لما يخلع الجسد وانشغالات الجسد وضعف الجسد ومحدودية الجسد تتوقف خدمته، مين اللي قال كده؟ يبقى إذن الأرواح بعد الموت بتستمر في تأدية رسالتها بصورة أقوى مما كانت في الجسد. أيضا صورة أخرى لحالة الروح بعد الموت، يبقى ليس فقط هي في حالة حياة، أيضا في حال إدراك ومعرفة وعاطفة وتذكرات تحيا فيها، لم تمحى ذاكرتها من كل اللي عرفته في الأرض ومن اللي تعلقت بهم في الأرض. أيضا الأرواح بتتلاقى وبتتحدث وبتتحاور، يعني عضو الإدسين دلوقتي مع بعض في السماء ومن العذراء وماري جارجس وماري مرقس وست دميانة. يعني أتذكر رؤية أحبائي رجل تقي، يعني أنا مش بقول هذا الكلام إلا يعني لو في يقين كامل من صدق هذه القصص. رجل تقي كان بيسعى في بناء كنيسة على اسم ماري جارجس، وكان له علاقة قوية بالإدسين، وتعثرت الأمور وكاد العمل أن يتوقف، فهو بما له مدالة قوية مع الإدسين راح جه في الأوضة بتاعته ومسك صور الإدسين كلها راح قلبهم، أنا بصورة ماما العدرة وماري جرجس وماري مرقس وماري مينة، خليكوا كده وشكوا في الحيطة ومش هطلع القعدة للصورة إلا لما تحلوا المشكلة بتاعت الكنيسة ديت. وبإيمان، مش يعني مش حركة أنا واحد بعملها كده بنوع من الخفة الفكرية أو العاطفية، لا بدالة. فشاف بالليل اجتماع القديسين ست العدرة ملكة وحواليها ماري جرجس وماري مينة وماري كل الديسين دول، فبتقول لهم مالكم زعلين عمو فلان ليه؟ ما تحلوا له المشكله بتاعته. فقام ماري جرجس قال انا هحلها له. قلت له لا بلاش انت، هتيجي طبعا ماري جرجس ايه؟ شديد ماري جرجس شوي. مش عارف ماري مينة اللي تقدم ولا ابو سفين، مش فاكر مين، واتحلت المشكله وراح تاني يوم عدل الصور. يعني الإدسين بيجتمعوا وبيتبحثوا وبيفكروا مع بعض. ايضا يا احبائي زي ما قلنا هم بيكملوا الخدمه الارواح ديت. نقطة خمسة، إن هذه الأرواح بعد الانتقال تنمو في الروح روحيا في القامة في الفضائل، وتنمو أيضا في المعرفة. بديعة يا أحبائي، بديعة ليست، يعني هذا الكلام بديع ليس للمعرفة العقلية، بديع إنه يعني يدي للإنسان يقينية في الخلاص، يدي للإنسان رجاء في الأبدية، يدي في الإنسان فعلا أن تعبكم ليس باطلا في الرب. يعني واحد عايش على الأرض بيجاهد من أجل فضيلة، طيب مات في قامة روحية معينة، هل سيظل على هذه القامة إلى أبد الآبدين وظهر الظهرين؟ لا، مين قال؟ في السماء هيعمل إيه؟ يزيد ينمو. يعني شوف أبونا إبراهيم من ساعة ما انتقل في الجسد كان عمره 175 سنة، شوف أبونا إبراهيم تقريبا 1500 سنة قبل المسيح، شوف حط 1500 على 175، شوف أبونا إبراهيم دلوقتي بقى إيه له إيه؟ عايش الروح أكتر من 4000 سنة. طب وهو في الـ 4000 سنة دول زي ما مات أبونا إبراهيم في الجسد هي الروح في ذات المستوى؟ إيه ده؟ دي تبقى الأبدية دي ما تبقاش حلوة لو كانت الحكاية كده. إن من سمة الحياة حاجة حية، علامة الحياة تنمو، ده جماد تروح وتيجي هو زي ما هو. طب الروح أو الحياة عموما أي حاجة حية تنمو. طب الروح قلنا بتحيا، يبقى الروح في حال إيه؟ حال نمو. إذا كانت الروح وإحنا في الجسد بتنمو روحيا بننمو، يبقى بعد ما نخلع الجسد الروح تتوقف عن النمو؟ مش ممكن. طيب مسنودة بالكتاب المقدس؟ مسنود. معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 13 قال الآن أعرف بعض المعرفة، الآن وأنا لسه في الجسد أعرف شوي، ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت. لما أطلع بقى من الجسد المعرفة هت إيه؟ هتزيد. أنا دلوقتي عامل زي طفل في المعرفة، طيب لما هكبر أبطلت مال الطفل، وبإذن الروح بتنمو في المعرفة طبعا، بقى روح تخرج من الجسد، يعني العالم الآخر اللي احنا بنراه بالإيمان وبنحيا فيه بالإيمان. لما نخرج من الجسد وأرى هذا العالم وعيش فيه، المعرفة مش هتزيد؟ إزاي؟ لابد المعرفة بتزيد. أيضا معلمنا القديس يوحنا في يوحنا الأولى 3 يقول متى أظهر المسيح؟ حينئذ سنكون مثله. طب هنكون مثله إيه؟ نقعد ننمو نزيد. ربنا يسوع قال في يوحنا 17 هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك. يبقى طول الأبدية نعمل إيه؟ نقعد نزيد في معرفة ربنا طول الأبدية نقعد. عشان كده الواحد يقول لك أبونا طب مش هنزهق في السماء؟ تزهق فين يا عم؟ تزهق فين؟ ده أنت تنمو من مجد إلى مجد، من معرفة إلى معرفة، من فضيلة إلى فضيلة، من سمو إلى سمو. لفين؟ لفين؟ لما الإقامة المسيح تجيبها فين؟ دي ولا الأبدية كلها توصلنا ليها. يبقى إذن الأرواح بعد الموت هتنمو في المعرفة، هتنمو في الفضيلة. أيضا يؤكد هذا تعليم السيد المسيح. قال مرة راجل مسافر جاب عبيده، ادى الواحد 5 وزنات والواحد وزنتين والواحد وزن، قال لهم يتاجروا لغاية ما يجي. فاللي خد 5 وزنات تاجر وربح وخد 5، فجاء سيد أولئك العبيد وحسبهم، ده فين؟ ده في مجيء المسيح الثاني. تعال عم انت خدت عملت ايه؟ قال انا خدت 5 جبت 5. طيب وصل السيد المسيح لابو وزنة، قال له انا عرفت انك زن قاسي تحصد من حيث لم تزرع. فقال ايه بقى السيد المسيح؟ قال خذوا منه الوزنة واعطوها لمين؟ للذي له 5 وزنات. لا احنا دلوقتي لحظة الدينونة خلاص، يعني الانسان ده مات وخد 5 وزنات وربح 5، لا جيب المسيح راح مديله ايه؟ وزن زياده. يبقى بيزيد، يبقى بينمو اهو ده بعد الموت. يبقى الروح تظل في حال ايه؟ حال نمو. والمثل اللي يعني طبعا ده واضح جدا، اللي اوضح منه في لوقا 19 مثل 10 أمناء. ادى العبيد 10 أمناء، فجي واحد قال له مناك يا سيد ربح 10 أمناء. فقال له ايه المسيح ده يوم الدينون؟ قال له كن أنت على 10 مدن. يبقى خده إيه؟ سلطان زيادة عن اللي كان معاه. كن أمينا في القليل، ده في الأرض، أقيمك على الكثير، ده في السماء. يبقى حينزيد في السماء، حنمو في السماء. يبقى النقطة الأولى يا حبايب تكلمنا في خواطر حول الموت. شفنا الموت مشكلة لكنها مشكلة بتحل كل المشاكل. شفنا الموت لغز لأنه في أسئلة كتيرة حولنا الموت ما نعرفهاش إلا لما نكتازه. شفنا الموت عدو لأنه في جوانب كتيرة لكن هو أساسه صراع لحظة الموت حولنا الروح الإنسانية. شفنا الموت هو ثمر للخطية، ما كانش فكر الله، ما كانش الله يريد هذا. شفنا أيضا الموت هو عبور، الموت ليس فناء، فالموت مش موت، نحن لا نموت لأنه لا يكون موت لعبيدك، أما هو إيه؟ انتقال. النقطة الثانية شفنا رحلة في آيات الكتاب المقدس من اتحاد الروح بالجسد لغاية الموت لغاية مجيء المسيح الثاني والأبدية والنار عذاب الأشرار. النقطة الثالثة شفنا حالة الروح بعد الموت في حال حياة، في حال إدراك، في حال تلاقي وحوار تكمل رسالتها في الأرض، هي أيضا في حال نمو. آخر نقطة أتكلم فيها مكان الأرواح بعد الموت يا أحبائي. أين تذهب الأرواح؟ ليس للأرواح مقر واحد، مش كل الأرواح بتروح حتة واحدة. والمثل أو البرهان لوقا 16 اللي أنا قريته، الرجل الفقير مات، طب راح فين؟ حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم مكانه. طب الرجل الغني مات، نزل لفين؟ للجحيم. يبقى في مكانين، في مكان بتذهب له الأرواح البارة وفي مكان بتذهب له الأرواح الشريرة. ليس معنى انه في مكان تذهب له الارواح البارة بعد الموت، الارواح الشريرة، انه بيتم حساب بعد الموت. لا، مفيش حساب. الحساب ده فقط يوم الدينونة. لكن الارواح البارة تأتي الملائكة لتحملها لعالم الابرار، زي ما قيل في لوقا 16: مات لعازر وحملته الملائكة. طب مات الغني ودفن، طب مين اللي جه خده؟ الأشرار طبعا، الأرواح الشريرة اللي كان بيعيش معاها وبيطوحها في الأرض. يبقى إذن في مكانين، مكان الأشرار هو الجحيم. الجحيم ده مكان سفلي، لأن الكتاب يقول إيه؟ رفع الغني عينيه، رفع عينه يعني هو موجود في مكان تحت وبيرفع عينه لفوق. يبقى الجحيم مكان الأشرار ده مكان فين؟ مكان سفلي. عشان كده ربنا يسوع وقف قدام كفر نحوم قال لها: أنت يا كفر نحوم أترتفعين إلى السماء؟ ستهبطين إلى الهوية. يبقى معنى كده أنه الجحيم أو الهوية دي مكان فين؟ مكان سفلي، مكان سفلي. قال عنه معلمنا القديس بطرس السيد المسيح بعد الصليب: نزل فكرز للأرواح التي في السجن. السجن اللي هو الجحيم. عشان كده احنا نصلي في القداس نقول عن السيد المسيح: نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. عشان كده قال عنها معلمنا بولس الرسول في أفسس 4: نزل إلى أقسام الأرض السفلى. ده فين ده؟ ده الجحيم، دي الهوية. كلمة الهوية جاية من الفعل هوى، هوى يعني سقط. ليه؟ لأن ده مكان تحت، ده مكان الأشرار. وكان قبل الصليب مكان كل الأرواح، حتى يعقوب قال: تنزلون شيبتي بحزن إلى الهوية. فقبل الصليب كان كل اللي بيموت بينزل للجحيم تحت، بس كان في الجحيم في قسم علوي في الأبرار وقسم سفلي في الأشرار، وكان بين الاثنين هو عظيمة ما حدش يقدر يعبر من هنا لهنا، زي ما قال ربنا يسوع في المثل بتاع الغني ولعازر. لما السيد المسيح اتصلب نزل للجحيم فين؟ في القسم العلوي، خد الأرواح البارة ديت ودها فين؟ ودها للفردوس، وده المكان التاني اللي بتنتظر فيه الأرواح النهاردة، بس الأرواح الايه؟ البارة. يبقى الروح الشريرة النهاردة بقى بعد الصليب تنزل للجحيم، أقسام الأرض السفلى. الجحيم بقى قال عنه الكتاب مكان واسع له أبواب، عشان كده قال ربنا يسوع: على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم. يبقى موجودين في حبس، وفي أبواب قافلة السجن دوت، وفي حراس من الملائكة يحرسوا الأرواح اللي تحت ما تطلعش. الروح الشريرة ممكن تطلع من الجحيم تنزل في الأرض، تنزل تروح فين؟ دي محبوسة. كون إنها تخرج من الجحيم دي فسحة بالنسبة لها، ممنوعة. الملائكة واقفين يحرسوا بوابات الجحيم ديت، محدش يقدر يقرب منها، محدش يقدر يخرج منها. قال عنها الكتاب أبواب ظل الموت، سماها الجب السفلي، سماها أبواب الهوية، تعبيرات كتيرة في الكتاب المقدس. وده القسم الأول. في الجحيم يا أحبائي في مستويات، مش كل الأشرار في درجة واحدة، لكن طبعا كل ما الخطيئة بتزيد كل ما العقاب يزيد. علشان كده ربنا يسوع قال عن مدينة سدوم وعمورة: سيكون لها يوم الدين ايه؟ حالة أكثر احتمالا من ملكهما. يبقى في حالة محتملة وفي حالة ايه؟ أكثر احتمال. يبقى الخلاصة الأشرار لما بيموتوا بينزلوا للجحيم، درجات على حسب الخطية، كل ما الخطية تزيد كل ما ينزل لأعماق أكتر. شاف القديس أبو مقر رؤية لطيفة، شاف الناس اللي في الجحيم واقفين زي ناس فوق كتاف بعضهم، فبيسأل واحد يقول له: في ناس تحتيك ولا أنت آخر واحد؟ قال له: لا، ده في تحتية. قال له: مين اللي تحتيك؟ قال له: تحتية اللي أنكروا الإيمان. كان عبد وثن الراجل دوت، اللي أنكر الإيمان بالمسيح بقى موجود في درجة إيه؟ أقل طبعا، في عذاب أشد طبعا. طب بالنسبة للفردوس، ده اللي قال عنه بولس السماء الثالثة، ده مكان علوي بقى، ده تروحوا مين ده؟ تروحوا أرواح الأبرار تطلع لفوق. يبقى النهاردة اللي بيموتوا مش متلخبطين مع بعض، لا، الأشرار ينزلوا تحت محبوسين في الجحيم. طب والأبرار يطلعوا فين؟ يطلعوا في الفردوس. ده كل أنفس الصديقين اللي رقطوا، كل القديسين اللي سبقونا، وكل الناس الأبرار عايشين في الفردوس فوق، مكان نعيم، مكان راحة، ينقصوا معاينة مجد الله بس، لكن يحيوا في نعيم. طب سؤال، في درجات في الفردوس؟ طبعا طبعا، نجم يفضل عن نجم في المجد، درجة أعلى ودرجة أقل على حسب تعب كل واحد. عشان كده ربنا يسوع قال لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. يبقى في واحد أعظم وفي واحد إيه؟ أصغر في الفردوس. طب هل في الفردوس الشيطان يقدر يحارب الأبرار دول؟ لا، مقدرش يطلع للفردوس الشيطان، لأن سفر الرؤيا قال إن هو سقط إلى الأرض وبه غضب عظيم، مربوط في السلسلة بتاعته، ما تطلعش للفردوس. فالأبرار اللي في الفردوس دلوقتي محاربين، خلاص فيش حرب. الأبرار الفردوس بيتقابلوا مع بعض وبيتحاوروا مع بعض وبيتكلموا مع بعض، بس مش باللسان، خلاص دول خلعوا الجسد، دي أرواح، لكن لغة التخاطب الفكري، يعني الأفكار تنتقل من روح لأخرى بدون كلام. تظل الأرواح الشريرة في الجحيم، تظل الأرواح البارة في الفردوس لغاية الدينونة العامة، مجيء المسيح الثاني. الناس الأشرار تطلع الأرواح دي تلبس جسد، زي ما الجسد اشترك في الخطيئة اشترك في العقاب، وزي ما الجسد اشترك في العبادة اشترك في المجد، فالروح تلبس جسد. ويقول للأشرار في متى 25 اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لمين؟ لإبليس وملائكته. النار الأبدية أحبائي مش معمولة للبشر، معمولة لإبليس للشيطان، لكن البشر اللي بيطوعوا إبليس يروحوا معاه. طب يروحوا فين؟ يمضي هؤلاء إلى العذاب الأبدي. إيه العذاب الأبدي يا رب؟ قال نار لا تطفأ ودود لا يموت. طب نار يعني نار مادية زي النار اللي بنولعها في البيت كبريت؟ لا. ليه؟ لأنه قال على النار ديت الظلمة الخارجية، نار بس ما بتعملش نور، ضلمة، نار الدود بيعيش فيها، نار لا تطفأ ودود لا يموت، نار مش محتاجة وقود يشعلها. يبقى هي مش نار مادية، لكنها نار روحية، نار تحرق النفس، تعذب النفس ولا تحرق الجسد، لأن الأشرار هيبقوا في الجحيم لابسين أجساد. النار دي مش هتاكل الجسد، نار تعذب النفس. الصورة اللي تقربها لما نداب وأبيه ابني هارون الكاهن أخطأوا، نزلت نار من السماء موتتهم، لكن لم تحرق ثيابهم ولم تحرق أجسادهم. طب إزاي نار موتتهم لكن الهدوم ما تحرقتش والجسد ما تحرقش؟ دي صورة للنار المعدة لإبليس وملائكته وللناس الأشرار. طيب مصير الأبرار؟ يخرجوا من الفردوس السماء الثالثة، يروحوا فين؟ رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، فيمضي الأبرار إلى حياة أبدية. يعيشوا فين؟ يعيشوا في سماء السماوات حيث عرش الله وملائكته. إيه بقى الحياة هناك؟ اقرأ سفر الرؤيا بقى. مفيش حزن، مفيش ألم، مفيش تعب، مفيش ضيق، مفيش خطية. مدينة شوارعها ذهب، مدينة لا تحتاج إلى الشمس لأن الخروف نورها. موضع نصلي عنه في أشيط الراقدين، هرب منه الحزن والكآبة والتنهد. أروع ما فيه إنه زي ما قال أغسطينوس، زي ما قال الكتاب المقدس، هناك نرى الله، هناك نرى الله. ده الفين ده بقى، دي حياة للأبد. أنا خلصت يا أحبائي، لكن أحب أختم بيه، يعني يعني أنا تعزيت وفرحت، يعني أنا أرى يا أحبائي أن كل معرفة بنعرفها هي لمزيد من نمونا الروحي، لمزيد من ارتباطنا بالله، لمزيد من اشتياقنا للأبدية. لكن بأخشى أن الأمور تتحول بالنسبة لنا إلى مجرد معرفة. فعلشان أطلع بيها بدرس يعني نفسي وليكو اللي يحب يسمع، حياتنا الجسدية يا أحبائي بنهتم بيها جدا وبنعتني بيها، رغم أن حياتنا الجسدية لفترة. طب الأبدية دي ألا تستحق أن احنا نهتم بيها؟ ده أنا لو حينقلوني في الشغل بتاعي من بلد لبلد، أو لو ههاجر هروح بلد تاني، عايز أعرف البلد اللي هناك دي إيه وأجهز نفسي وأرتب حالي ليه عشان ما روحش أقعد هناك وأتعب. إذا كان هذا يا أحبائي من أجل سنين قليلة نحياها في الجسد، يبقى بالأولى من أجل إيه؟ أجل أبدية. أحبائي إحنا بنسمع كتير عن الموت وبنتقابل كتير مع الموت، ما فيش يوم ما بنسمعش عن إنسان انتقل أو نقرأ وفيات في الجرنان. طب إيه موقفنا؟ موقفنا أحبائي صدقوني حاجة من الاتنين. لو الميت دوت يخصني، كل اللي بيشغلني في الموت إيه؟ عايز أجهز الجنازة، عايز أطلع تصريح الدفن، عايز أشوف أبونا، عايز أفتح الكنيسة، عايز أفتح المدافن، عايز أعرف الناس إن فلان مات وهنعمل له جنازة النهاردة. أدي كل ما يشغلني لما بيكون الموت لشخص قريب مني. طب إذا كان الموت عن صديق أو قريب، كل اللي شغلني إيه؟ عايز أفضي نفسي الساعة 3 عشان أروح أجامله في الجنازة أو أروح بالليل في العزاء. لكن في كل هذا يا أحبائي لا نفكر في الموت نفسه، رغم أن احنا بنحيا في المظلة دي، أحداث موت فلان مات، روح الصحة، روح مش عارف إيه، شوف أبونا، شوف الكنيسة، بنحيا تحت المظلة دي. لكن آخر حاجة بنفكر فيها الموت نفسه. آخر حاجة بنفكر فيها طب افرض أنا كان اللي بيتعمل ده بيتعمل عشاني أنا، أنا قاعد أجري عشان خاطر والدي، عشان خاطر فلان صديق قريب. طب افرض أنا كانت الجنازة دي بتجهز لي، مصيري إيه؟ بننشغل يا أحبائي عن هذا، رغم أنه هو ده الهدف الأساسي من مشاركة الآخرين في أحزانهم. عشان كده الكتاب قال الذهاب لبيت النوح أفضل من الذهاب لبيت الفرح. ليه؟ عشان أفتكر نفسي، أفتكر لما يجي اليوم ويعلقوا لي ورقة كده على باب الكنيسة، بس يعني أتحفظ على انتقل إلى الأمجاد السماوية، لأن لا هو ما انتقلش للأمجاد، الأمجاد ديت بعد القيامة. هو إن كان بار انتقل للفردوس، إن ما كانش بار حاجة في علم الله. فمش يعني خلينا دلوقتي في الأبرار، فمش صح ان احنا نكتب انتقل الى الأمجاد السماوية، لا ما راحش لسه الأمجاد. لكن يعني عموما علقولي بقى ورقة على باب الكنيسة، فلان الفلاني مات والنهاردة الجنازة الساعة كذا. طب ما هيجي اليوم دوت يا احبائي. طب وانا بجري بقى في المهام بتاعة الدفن ديت، فكر في نفسي، لو النعي دوت معمول لي انا، حالي فين دلوقتي، مكاني فين دلوقتي؟ يا ريتنا احبائي ناخد هذا درس وعظة لأجل مراجعة حياتنا، لأن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. هل معنى كده أن احنا نخاف من الموت؟ لا، توب، لأنه لا يكون موت لعبيدك. اللي يؤمن به لن يرى الموت. استعد للموت التوبة في كل لحظة، كل لحظة تشعر أن في خطأ بالفكر بالتصرف قدم عنه توبة. كل لحظة خلي فيه صلة بربنا، خلي فيه حوار مع ربنا. لما تبقى الصلة ديت موجودة لا يباغتنا الموت خلص. يقول القداس الإلهي ويعطي كل واحد كنحو أعمالي، فكيف لا يعرف ما بعد الموت؟ لا، ما احنا قلنا دي الحاجات اللي أعلنها الكتاب المقدس لنا عن ما بعد الموت اللي هي ضرورية لخلاص. ما أخفي عنا هو مش ضروري خلاص دلوقتي، هنعرفه بقى بعد ما نجتاز الموت. بس اللي ضروري ان احنا نعرفه انه في عذاب، انه في مجد، انه على قد ما تتعب تاخد المجد، فيبقى تدافع لينا ان احنا نجتهد في الحياة الروحية. إليا واخ نوخ موجودين في الفردوس بالجسد؟ لا، الفردوس مكان لانتظار الارواح وليس الاجساد. أنا شاب بشعور الموت بيجيلي كتير، ماذا أفعل؟ أحسن علاج يا أحبائي لفكر الموت هو التوبة. أحسن علاج لفكر الموت التوبة. لو الإنسان تايب يجي الموت أهلا وسهلا، زي ما قال داود مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي. تفضل وصلي. نشكر ربنا السدهية نمرة 18 اتعملت للي يحب ياخدها، هي موجودة في مكتبة الشرايط عشان أول مرة أعلن عنها في اجتماع الشبان، فهي هتبقى بجنيه ونص للي يحب ياخدها. امضوا بسلام، سلام ربي.